حققت إنجازات متقدمة لتعزيز هذه المنظومة. إلى الضفة الغربية، حيث استشهد 3 مقاومين فلسطينيين صباح اليوم بعد ساعات من الحصار والاشتباكات والقصف الجوي في بلدة كفركود بجنين شمالي الضفة الغربية. من جهة أخرى، هدمت جرافات الاحتلال منزلين في قرية شقبة غرب رام الله، فيما قام مستوطنون بتخريب شبكة مياه ومحاصيل زراعية في بلدة بالأغوار الشمالية. كما هاجم آخرون بحماية قوات الاحتلال أهالي ترمس عيا شمال رام الله أثناء قطف الزيتون. وفي القدس، زالت بلدية الاحتلال بقايا بسطات الباعة في منطقة باب العمود بعد أن هدمتها وصارت محتوياتها. كما نصب جنود الاحتلال حاجزا بحي المدارس في بلدة العيساوية. وللمزيد من التفاصيل حول العملية العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في بلدة كفركود غرب مدينة جنين، استمعوا إلى التقرير التالي.
عملية عسكرية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من قرية كفركود غربية مدينة جنين. حصر جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المنطقة الجبلية واشتبك مع 3 شبان يقول بأنهم من مخيم جنين. قتل 2 منهم على الفور، فيما أصيب الثالث. لاحقا قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الشاب المصاب، ما أدى إلى استشهاده واحتجاز جثمانه. بحسب شهود عيان، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي اشتبك مع الشبان الثلاثة.
الصبح صحينا على صوت الطخ وإطلاق النار، والجيش بقوا هون معبين المنطقة كلياتها، ونزلوا هون على واد حسان، على منطقة واد حسان، وبلشنا نسمع أصوات الانفجارات. بس انسحب الجيش بعد 3 ساعات 4 ساعات. جينا هون على المنطقة، لقينا المغارة فيها الفرشات اللي فيها الشهداء، وحولنا المغارة بقوا الشباب كلياتهم مستشهدين بعد ما أخذوا جثمينهم، والأشلاء كلياتها بقت حواليهم، وزر مخهم وغروسهم مفجرة، طواحينهم وسنانهم كلياتهم.
لاحقا جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر مركبة والتي تعود لأحد الشهداء الثلاثة.
فجأنا بعد انسحاب الجيش إنه جينا على المنطقة، لقينا مغارة في كلفة شباب، ولقينا قاصفين سيارة، وفجأنا إنه أماكن بعيدة 3 أماكن لقينا جماجمهم وعظمهم، ولمينا بظروفي.
وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس أوعز القيادة العامة في مخيمات شمال الضفة الغربية البقاء في هذه المخيمات، وقال بأن هذه العملية العسكرية في هذه المخيمات مستمرة، وبأن هذا يأتي في سياق القضاء على البنية التحتية للإرهاب في هذه المناطق. تأتي هذه العملية في ظل استمرار اجتياح مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس للشهر العاشر على التوالي. بحسب وزارة الصحة، ارتفع عدد الشهداء إلى 54 شهيدا منذ بداية هذا الاجتياح على مخيم جنين.
أعلن أكثر من 300 كاتب وباحث وشخصية عامة رفضهم الكتابة في صحيفة نيويورك تايمز في جهد جماعي لتحميل المسؤولية عن دورها في الإبادة الجماعية بغزة. وفي موقع الحملة الإلكترونية، قال المشاركون أن وسائل الإعلام الأمريكية كان لها دور حاسم في استمرار آلة القتل، وليس هناك مؤسسة إعلامية أمريكية أكثر تأثيرا من صحيفة نيويورك تايمز. وأكدوا أن نيويورك تايمز ليست محايدة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، ففي تغطيتها ومعاييرها التحريرية أعادت نشر أكاذيب صريحة من مسؤولين إسرائيليين، لافتين إلى توجيه الصحيفة مراسليها بتجنب مصطلحات مثل المذبحة والتطهير العرقي لتسمية جرائم الاحتلال. إلى قطاع غزة، حيث نفذت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم عمليات نسف متعددة للمنازل شرقي القطاع غزة، إلى جانب إطلاق النار المكثف في أكثر من منطقة استمرارا لانتهاكات وقف الحرب. ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف ضخمة شرقي مدينة غزة ومخيم البريج بالتزامن مع قصف مدفعي، حيث سمع دوي انفجارات كبيرة ناجمة عن النسف. وفي جنوبي قطاع غزة، نسف جنود الاحتلال مباني سكنية في محور مراغ شمالي مدينة رفح، كما أطلقت قوات الاحتلال النار عشوائيا في أكثر من محور شرقي القطاع وشماله. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن تسجيل أكثر من 470 ألف حالة نزوح باتجاه شمال قطاع غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من شهر أكتوبر تشرين الأول الجاري. وأوضح المكتب الأممي في بيان أن العائلات الفلسطينية في غزة تواصل العودة إلى بيوتها المدمرة رغم المخاطر المحيطة بالعديد من المباني وانتشار الذخائر غير المنفجرة والحاجة الماسة إلى الماء والغذاء والخدمات الأساسية. وإلى سوريا، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل قوة إسرائيلية في ثكنة عسكرية في قرية الكوم بريف القنيطرة جنوبي البلاد، مضيفا أن القوة الصهيونية نصبت حواجزا في المنطقة وفتشت المارة. كما توغلت قوة إسرائيلية أخرى في وقت سابق مؤلفة من 4 دبابات وعدد من السيارات المحملة بالجنود انطلاقا من قاعدة الحميدية باتجاه قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي بالتزامن مع تحليق الطيران المسير في المنطقة. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن التعاون الإقليمي ليس خيارا بل هو ضرورة حتمية. استشهاد 3 مقاومين بالضفة الغربية والاحتلال ينفذ عمليات نسف متعددة شرقية قطاع غزة. وأكثر من 300 كاتب وباحث يرفضون الكتابة في نيويورك تايمز لدورها في الإبادة بغزة. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران تقدم حكاية وعبرة السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حكاية وعبرة، نرجو أن ينال رضاكم. أخوة الإيمان، أخوات العقيدة، الجود والكرم من السمات الحميدة التي عرف بها العرب والمسلمون. وفي حكايتنا اليوم نروي لكم خبر امرأة التقاها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وما حصل بينهما من حديث. كان عبد الله بن جعفر بن أبي طالب برفقة الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام في طريقهم للحج، فتأخروا عن القافلة قليلا حيث كانت تحمل أثقالهم وأمتعتهم، فأحسوا بالجوع والعطش فاتفقوا على الذهاب إلى بعض المنازل القريبة في طريقهم. فذهب عبد الله بن جعفر إلى خباء امرأة عجوز وقال لها:
السلام عليك يا أمة الله.
وعليك السلام يا أخ العرب.
نحن قوم كنا في قافلة للحج فتأخرنا قليلا عنها، فأصابنا جوع وعطش، فهل من شراب وطعام؟
مرحبا بكم، تفضلوا أيها السادة، سأهيئ ما أنتم بحاجته.
جزيت خيرا يا أمة الله، جزيت خيرا، دعينا نساعدك في الأمر.
لا بأس عليكم، فليذبح أحدكم هذه الشاة
وأنا أحلب البقرة إن تقبلي أيتها المرأة الكريمة.
لك ما تشاء، لك ما تشاء.
وهكذا أحبتي المستمعين، تقاسم الثلاثة العمل مع المرأة، فأحدهم قام بذبح الشاة وسلخها، والآخر جمع الحطب، والثالث حلب البقرة. وهكذا تم إعداد الطعام، وجلسوا حول المائدة وأكلوا بشهية وارتياح. وقبل أن ينصرفوا قال عبد الله للمرأة العجوز:
لو تأذني لنا بالرحيل يا أمة الله كي نلحق بالقافلة.
ما زال في الوقت متسع يا أخ العرب، وزوجي على وشك أن يحضر ليقوم بضيافتكم على أكمل وجه.
بلغي سلامنا لزوجك الكريم، فنحن نفر من قريش، وأرجو أن نراه في المدينة لنرد جميلك هذا وحسن الضيافة.
لم أرد في ذلك إلا وجه الله تعالى.
ويحك يا امرأة، كيف تذبحين شاتنا الوحيدة لقوم لا تعرفينهم ثم تقولين أنهم نفر من قريش؟ ألا تعلمين بحالنا؟ وليس لنا غيرها، ما كان لك أن تتصرفي هكذا يا امرأة.
لا تجزع يا رجل، لا تجزع، إن الجزع يذهب الإيمان. الله يرزقنا خيرا إن شاء الله، إن الله هو الرزاق الكريم.
الأيام عزيز المستمع والشهور على هذه العائلة الكريمة، وساءت حالتها المعاشية، ففكر الزوج بزيارة ضريح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وقضاء بعض الحاجيات، فاصطحب زوجته ودخل المدينة المنورة، واستأذنت المرأة زوجها وذهبت لوحدها لزيارة ضريح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ذهب الزوج لقضاء بعض الحاجيات. وفي الطريق صادفها الإمام الحسن عليه السلام، فعرفها وكانت له منكرة، فعرفها بنفسه وبزمان الضيافة مع أخيه وابن عمه، فتذكر ذلك. عندها دعاها وزوجها إلى بيته وأكرمها أفضل الإكرام وأجزل لهم العطاء، وكذا فعل الإمام الحسين عليه السلام وابن عمه عبد الله بن جعفر، فأهدى كل واحد منهما 1000 شاة و1000 دينار، فعادا مسرورين إلى دارهما.
ألم أقل لك يا رجل لا تجزع؟ الله معنا، هو الرزاق الكريم.
أحقا ما تقولين، المرء حينا يغويه الشيطان وسرعان ما يجزع فينسى نعمة الله عليه.
أجل يا رجل. حسنا، هل عرفت هؤلاء الرجال الثلاثة؟
لا، ولكن كرمهم يدل على أنهم من أشراف هذه الأمة وسادتها.
نعم، وهو كذلك، فهم من بني هاشم.
حقا ما تقولين؟
أجل، فالأول هو الحسن بن علي، والآخر أخوه الحسين بن علي، والثالث ابن عمهما عبد الله بن جعفر.
لا شك في ذلك، فهم أهل جود وكرم. تبا لي، لقد بخلت بشاة ضئيلة.
لا تلم نفسك يا رجل على ما مضى، واعلم من وسع وسع عليه.
حقا مثل ما قيل، لا يجتمع شح ولا إيمان في قلب أبدا.
أجل أعزائنا الكرام، إن سيرة أهل بيت النبوة عليهم السلام مليئة بالعبر والدروس لكل البشر، فهم أهل الجود والكرم والأخلاق الفاضلة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجود شجرة من أشجار الجنة، من أخذ بغصن من أغصانها أداه إلى الجنة، والبخل شجرة من أشجار النار، من أخذ بغصن من أغصانها أداه إلى النار. أحبتي الأفاضل، جعلنا الله جميعا من أهل الجود والكرم والخلق الحميد. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله. Thank you.
في أعماقي فهي المرار. بالتوبة عطفك يحييني وبها من نارك ينجيني فهي السلام. ولكم سعيت لأرضيك وعملت كي لا أعصيك وذا الخشوع لك والخضوع. مولاي فقد الآثار جنبني من حرب النار يوم الهلاك من لي سوى. ذابت من خوف أحداقي أبن بالتوبة أعماقي فهي المرام. بالتوبة عطفك يحمي
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج من أجل حياتك.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، وموضوع هذه الحلقة هو الكآبة وكيفية التخلص منها. نرجو لكم حياة سعيدة خالية من الهم والغم والحزن والكآبة.
أحبتنا المستمعين، الكآبة مرض العصر الحاضر، وهي ضريبة عصر التقدم والحضارة الحديثة، والعيادات النفسية مزدحمة بالمرضى الذين جعلتهم الكآبة يفقدون لذة الحياة. الكآبة نتيجة لليأس والإحباط والوحدة وضعف التواصل الاجتماعي، وهي مرادفة للقلق واستمرار التجرع للصعوبات.
وقد عبرت الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار عن الكآبة بلفظة الهم والغم، وهم يحذرون المسلمين منها. فقد قال الإمام علي عليه السلام: من كثر همه سقم بدنه، أو الهم نصف الهرم والغم مرض النفس. وهناك علاقة وثيقة بين الكآبة وثقافة الفرد والمجتمع والبيئة، فقوة الروابط العائلية وقوة الإيمان وزيادة المعرفة تقف في وجه الكآبة، وصلة الأرحام تقوي الثقة بالنفس وتحارب الهم والغم.
نعم مستمعينا الكرام، في هذه النقطة وجهنا سؤالا إلى خبير البرنامج الأستاذ أسعد علي النمر، ماجستير في علم النفس من المملكة العربية السعودية، وهو: ما هي الأسباب النفسية التي تؤدي إلى الشعور بالكآبة، ولماذا ازدادت أثرها في العصر الحاضر مع توفر وسائل الراحة وانتشار العلم والتقنية؟ فأجابنا مشكورا.
في الواقع الأسباب المتعددة وأسباب حياتية بمعنى آخر، طبعا بعضها له علاقة بالجانب العضوي أو الجانب الفسيولوجي، وهو التي ينتج عنها اكتئاب بما يسمى الاكتئاب العضوي أو الاكتئاب الذهاني، أو اللي مرتبط بتغيرات فسيولوجية دماغية بيوكيميكال، تغيرات كيميائية بالمخ في النواقل العصبية، في حال تغير نسبها في المخ تؤدي إلى الاكتئاب، وهذه تعتبر طبعا تعالج بالأدوية بشكل رئيسي. هناك اكتئاب هو نتيجة رد الفعل، أو يسمى اكتئاب التفاعلي أو الاكتئاب التفاعلي، وهو نتيجة لضغوط الحياة والأحداث الاجتماعية المختلفة. ربما يكون الخسارة المالية أو فقدان الأحبة أو أي متغيرات اجتماعية لا يستطيع الفرد التفاعل معها بطريقة فعالة، قد تؤدي به إلى شعور بالاكتئاب. من وجهة نظر سيكولوجية، هناك علاقة بين انخفاض المهارات الشخصية أو المهارات السلوكية اللازمة للتفاعل مع المتغيرات الحياتية أو مع الضغوط الحياتية إن صح التعبير. فبالتالي الإنسان بحاجة إلى نوع من المهارة الذهنية والمهارة السلوكية والمهارات الاجتماعية من أجل التعامل مع الضغوط المختلفة أي إن كان شكلها وإن كان نوعها. أحيانا تكون ضغوط العمل، ضغوط المتعلقة بالأسرة، ضغوط المتعلقة بالمستوى المعيشة إلى آخره، كل هذه تحتاج إلى مهارة ليتعامل معها الفرد من أجل الحد من انعكاساتها النفسية والفسيولوجية عليه. وبالتالي كلما استطاع المرء أن يعني يرفع من مستوى مهاراته المختلفة للتعامل مع مثل هذه الضغوط، كانت إصابته بالاكتئاب أو بأي اضطرابات نفسية أخرى يكون أقل. وبرغم الكثير من الوسائل الحياتية اللي ممكن توصف بأنها يعني تعين الإنسان على الكثير من الشعور بالارتياح، إلا أن في حالة فقدان الإنسان أو ضعف مهاراته ربما تقوده إلى شيء من إلى درجة من درجات الاكتئاب.
عزيزي المستمع، إن أكثر المجتمعات إصابة بمرض الكآبة هي المجتمعات التي تنحل فيها الروابط الأسرية، حيث إن الفرد يعاني من الوحدة والإنعزال، حيث يجد الإنسان نفسه وقت الشدة وحيدا ولا أحد يشاركه في أفراحه وأتراحه.
نعم، وفي حين أن أقل المجتمعات إصابة بالكآبة هي المجتمعات القروية أو الريفية والزراعية، المجتمعات التي ما تزال ملتزمة بصلة الأرحام واحترام الأبوين والبر والإحسان والتعاون ومواساة المرضى وزيارتهم ومساعدة الضعفاء ونشر المحبة والمودة بين أفراد المجتمع، مما يضيف شحنة من السعادة في أرجاء النفس.
وفي هذه النقطة بالتحديد مستمعي الكريم، سألنا الأستاذ أسعد علي النمر، ماجستير في علم النفس من المملكة العربية السعودية، سؤالا آخر، وهو: يقال أن الوقاية خير من العلاج، فما هي أفضل السبل لعدم الإصابة بمرض الكآبة، وما هي طرق العلاج إذا أصيب به الإنسان؟ فأجابنا مشكورا.
بالنسبة إلى طرق الوقاية، أولا على المرء أن يكون لديه بما يسمى بفلسفة حياة. يعني هذه الفلسفة هي عبارة عن مجموعة من الرؤى ومجموعة من الاعتقادات والأفكار والاتجاهات الحياتية التي تساعد على نظرته إلى الحياة، كيف ينظر إلى الحياة، كيف ينظر إلى وجوده وإلى كيانه كإنسان في هذه الحياة. أحيانا تأتي هذه الفلسفة وتخلق نوع من الاعتقادات السلبية عند المرء، فيرى نفسه أقل مما ينبغي، بمعنى آخر أقل دونية من الآخرين، أو ربما يدرك ذاته باعتباره مقصود أو مستقصد بكثير من سلوكيات وتصرفات الآخرين. فبالتالي فلسفة الحياة الإيجابية أعتقد تكون هي جزء أساسي في مقاومة أو تهيئة الإنسان ليكون قادر على مقاومة الضغوط، وبالتالي مقاومة أشكال الاكتئاب المختلفة. أيضا ممكن يكون إحدى أيضا هذه الوسائل الوقائية هو ممارسة الرياضة بشكل عام. يعني ممارسة الرياضة تحد من الضغوط ذات التأثيرات السلبية على الـ على الـ على الإنسان، وبالتالي تفرغ الطاقة السلبية وتساعد المرء على الشعور بالارتياح. وأيضا هناك علاقة أيضا بين ممارسة الرياضة المنتظمة بفعاليات انعكاساتها الفسيولوجية على الجسم بما في ذلك طبعا المخ. أيضا من الإجراءات الوقائية تناول الأطعمة المختلفة، يعني في هناك أطعمة تساعد على الحد من الاكتئاب، الحد من الضغوط، وأطعمة تزيد من هذه الضغوط. وعلى سبيل المثال ممكن أيضا تناول الأسماك الغنية بالأوميغا 3 يساعد كثير على الحد أو تساعد المرء على مقاومة الضغوط وبالتالي مقاومة الاكتئاب. تناول الأغذية أغذية الطاقة أو مواد الطاقة، المشروبات الطاقة زي البيبسي والغازيات إلى آخره، هي قد بالإضافة للسكريات والأملاح كلها عوامل غذائية قد تساعد المرء على الإصابة بالاكتئاب أو الإصابة باضطرابات التوتر بشكل عام. أيضا أن يكون للمرء اعتقاد في الله سبحانه وتعالى من أجل الاتكال عليه في منغصاته الحياتية، وهذا أيضا عامل مهم في تخفيف أو الحد بشكل كبير من الإصابة بالضغوط والاكتئاب من بينها.
مستمعي الكريم، من أجل حياتك فوض أمورك كلها إلى الله تعالى، فعنده الفرج من كل هم والنجاة من كل شدة، وقد قيل لا كرب وهناك رب.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة.
إلى اللقاء.
الإسلام في الجذر الطهوري غرسنا حلم دنيانا وعشنا كالزهور لننمو في رضا الرحمن ما بين الدهور وطبع الزهر أن تلقى اختلافا في العطور جمال الورد أن تلقى بألوان الشذا فرقا فهل في حربنا نبقى بجهل غافلين
من حرب المدار ومن في الحرب غالي ألا هل من مراقب إله العالمين
لمن تحترق الأمة بين المذهبية وتبقى تنهش الدنيا ذئاب الطائفية فمن فينا هو الجاني ومن فينا الضحية وهل من خاسر في الحرب لو عشنا سويا دعوا للقلب ما يهوى لكم صحنا بلا صوت وما زلنا نصيح وبين اليوم والماضي لنا عمر جريح أهل بالسفك قد أوصاكم الدين السميح أريح الناس من بلوى أذى واستريحوا كفى ظلما وعدوانا فإن الدين سوانا لنحيا فيه إخوانا بحب آمنين
لمن حرب المدار ومن في الحرب غالي ألا
عبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأكارم أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عزيزي المستمع إن حياة الإنسان الظاهرية الحيوانية تستبطن حياة معنوية وهذه بدورها متوفرة لدى جميع البشر وتستمد وجودها من ممارسات الإنسان وأغراضه فكمال الإنسان وسعادته وكذلك انحطاطه وشقاؤه كل ذلك مرتبط بحياته المعنوية التي ترتبط بدورها بأفعاله ونواياه وأغراضه وما يصبو إليه من مجمل أعماله.
يقول الفيلسوف المطهري: إن اهتمامنا بالتعاليم الإسلامية ينصب فقط على الجوانب المتعلقة بالأمور الدنيوية بجانبيها الفردي والاجتماعي، في حين أنها زاخرة بالجوانب الفلسفية للحياة في جميع نواحيها. فالإسلام لا يزدري أمور الحياة أو يهملها أبدا، ولا يرى أي انفصال بين المعنويات والحياة في هذه الدنيا. ينبغي ألا نتصور أن فلسفة التعاليم الإسلامية تقتصر على أمور الحياة فقط، بل إن تطبيق هذه التعاليم يمثل وسيلة لطي طريق العبودية وسلوك سبيل القرب والكمال. فالإنسان يسير سيرا باطنيا نحو الكمال خارج إطار الجسم والمادة والحياة بجانبيها الفردي والاجتماعي، وهو إنما يقطعه من خلال عبادته وإخلاصه، وربما يشاهد جميع المراتب التي قطعها في هذه الدنيا، وإلا فسوف يشاهدها لدى انتقالها إلى العالم الآخر، إذ تزال الحجب والمراتب هي منازل القرب من الله.
ويضيف الفيلسوف المطهري: من الخطأ الفادح حصر التعاليم الإسلامية ومن طوت عليه من أهداف وأغراض ظاهريا وباطنيا بالنتائج المترتبة عليها في الحياة الدنيا، واعتبار التقرب إلى الله وهو ثمرة الأداء السليم للأعمال، وهو الذي يرفع الإنسان في سلم الوجود على أنه أمر اعتباري ومجازي، مثله كمثل التقرب إلى ذوي القوة والسلطة في الدنيا لا أثر له في الجانب المعنوي والحقيقي للإنسان. فالذين تسلقوا مراتب القرب إلى الله بمعناه الحقيقي وبلغوا أسمى درجاته، أي بلغوا مرحلة القرب بحقيقتها من مبدأ الوجود وتنعموا بنعيمه، هم الذين يتمتعون بالاطلاع على عالم الوجود ويشهدون على ضمائر الآخرين ومكامن نفوسهم.
ويقول المفكر المطهري موضحا معنى التقرب إلى الله: إن كل موجود في هذا الكون يتقدم خطوة في طريق الكمال المرسوم له، ويتدرج مرتبة من مراتبه، فهو بذلك يسير في طريق القرب إلى الحق تعالى. والإنسان أحد الموجودات في هذا العالم، وطريق كماله لا يتمثل فيما يصطلح عليه في عالمنا المعاصر بالحضارة التي تعني طائفة من العلوم والفنون الضرورية والمؤثرة في تحسين المعيشة، ومجموعة من التقاليد والأعراف المهمة لتطوير الحياة الاجتماعية، بل إن للإنسان بعدا وسبيلا آخر لا يتأتى إلا عن طريق تهذيب النفس ومعرفة الغاية السامية من وجوده، ألا وهي الذات الإلهية المقدسة.
ويوضح الفيلسوف المطهري مفهوم مراتب القرب الإلهي فيقول: إننا طالما نردد عبارة قربة إلى الله أو ننويها في داخلنا، فربما يخطئ البعض في استخدام مفاهيم وعبارات اعتبارية تداولتها الأعراف والوقائع الدنيوية، ويتعامل بها مع الله سبحانه متصورا أنها تصدق بشأنه جلت قدرته، في حين أنها تمثل بالنسبة له تعالى حقيقة لا غبار عليها. فثمة من يقول على سبيل المثال أن فلانا مقرب جدا من فلان، فهل يا ترى أن المراد هو القرب المكاني، أي أنه أقرب من الآخرين إليه من ناحية المكان؟ في هذه الحالة يكون الخادم أقرب للناس من صاحب المقام، وربما يكون هناك من تفصله مسافات بعيدة عنه، وفي نفس الوقت يعتبر مقربا منه، والمراد من المقرب هنا من يتمتع بالمزيد من الرعاية واللطف.
ويضيف المفكر المطهري: البعض يتصور أن القرب من الله جل وعلا من قبيل ذلك، فعند القول مثلا إن رسول الله صلى الله عليه وآله أقرب الناس من الله سبحانه وتعالى، يتبادر إلى ذهن البعض أنه تعالى يشمله باللطف والعناية أكثر من غيره، ويتصورون أن القرب والبعد من الله بهذا المعنى. وهذا لا يختص بالبشر فقط، بل يشمل أيضا الملائكة أيضا، أي ليس هناك ملك أقرب من غيره، وينصب الأمر في اللطف والعناية فقط، في حين أن لعالم المعنويات مراتب من حيث القرب إلى الله تعالى، وعالم الغيب والملكوت فيه مراتب ومنازل حقيقية، والقضية لا تنحصر في زيادة اللطف والعناية ونقصانهما، أي أن الإنسان يتسامى نحو الله من خلال عبادته، والقرب بذاته إنما هو حقيقة، وكلما اقترب الإنسان درجة من الله كلما استنار وجوده بنور الحق تعالى، وبالتالي فإن كيانه يتغير وفقا لمدى استنارته هذه، حيث يتغير كل شيء لديه: وضعه، هيئته، ومعنوياته.
وعن الإخلاص في العبادة يقول المفكر المطهري: إن معرفة الله تترك بصماتها ذاتيا على شخصية الإنسان وروحه وأخلاقه وأعماله، وهذا التأثير مرتبط بدرجة إيمانه، فكلما اشتد إيمانه ازداد نفوذ هذه المعرفة في كيانه وهيمنت على شخصيته. إن لتأثير معرفة الله ونفوذها في الإنسان مراتب ودرجات، والتباين بين أبناء البشر من ناحية الكمال الإنساني والقرب إلى الله ذو علاقة بهذه المراتب، وجميع هذه المراتب يطلق عليها الصدق والإخلاص، أي أنها تمثل مراتب الصدق والإخلاص. ولبيان ذلك يوضح المفكر المطهر قائلا: عندما نتوجه إلى الله ونعبده، إنما نعبر في ذلك عما يجول في داخلنا من أنه تعالى وحده الذي يستحق الطاعة، وكل منا يسلم للذات الإلهية المقدسة تسليما مطلقا. وهذا الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى وتعبيرنا إنما هو عبادة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، إلا أن المهم في الأمر هو مدى صدق هذا التعبير، أي مدى التزامنا بعبودية الله وتسليمنا للحق تعالى، وهذا ما يرتبط بدرجة إيماننا.
من المسلم به أن البشر غير متكافئين من حيث الصدق والإخلاص، فمنهم من يصل إلى مرحلة لا يمسك بزمامه سوى الخالق جل وعلا ظاهريا وباطنيا، فتعجز أهواؤه ورغباته عن الأخذ بعنانه يمينا وشمالا، وليس بمقدور إنسان آخر تسخيره والهيمنة عليه، ولا يعطي لنفسه إلا بالمقدار الذي يوافق رضا الله. وبطبيعة الحال فإن رضا الله هو السبيل الذي يؤدي بالإنسان إلى الكمال الحقيقي، ولا ينفذ ما يمليه عليه الآخرون كالوالدين والأستاذ إلا بما ينسجم مع مرضات الحق تعالى وما يكون في سبيله وما يسمح به. ومن الناس من يتجاوز هذا الحد فلا يرى محبوبا ومعشوقا في هذا الكون سوى رب الأرباب، فهو معشوقه ومحبوبه الأول والأخير، وينظر إلى الخلق كمن يعشق شيئا، ونتيجة لذلك فهو يعشق آثاره، فهو يحب خلق الله على أنهم آياته وآثاره سبحانه وتعالى.
مستمعينا الكرام، حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري. كل ما تعطيني تخجلني أنساك شلون تسع شهور، لو ما أحسانك يا ربي ما شفت النور، جيت بك وصرت ضحكتاي ضحكتاي.
ضحكت مغرور وارجع وبكي باخر عمري والدنيا
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن التعاون الإقليمي ليس خيارا بل ضرورة حتمية. استشهاد 3 مقاومين بالضفة الغربية والاحتلال ينفذ عمليات نسف متعددة شرقية قطاع غزة. وأكثر من 300 كاتب وباحث يرفضون الكتابة في نيويورك تايمز لدورها في الإبادة بغزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن التعاون الإقليمي في إطار منظمة التعاون الاقتصادي إيكو لم يعد خيارا سياسيا بل أصبح ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة. وخلال كلمته في الاجتماع الرابع لوزراء داخلية دول منظمة إيكو أوضح بيزيشكيان أن وزارات الداخلية تعد من الوزارات المحورية لتوفير البنية الأساسية للتنمية الاقتصادية وضمان الأمن داخل الدول الأعضاء. وتابع بيزيشكيان أن منطقتنا ليست بمنن عن الهجمات الأجنبية وقد شهدت أكبر التدخلات الأجنبية في التاريخ المعاصر، ولا يزال أكبر احتلال في القرن قائما هنا بعد حوالي 8 عقود، كما ارتكب الكيان الإسرائيلي أبشع إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية بالعالم في منطقة غرب آسيا وفي غزة خلال العامين الماضيين. قال اللواء مصطفى إيزدي قائد مقر الدفاع السبراني ومواجهة التهديدات الحديثة أن إيران تواصل التخطيط لبلوغ المستوى العالمي للصمود أمام الهجمات السبرانية. وأضاف اللواء إيزدي أن ترتيبات خاصة وضعت لمواجهة الهجمات السبرانية بجميع مراحلها بما فيها الخطط البديلة، مؤكدا استمرار تعزيز القدرات الدفاعية السبرانية لدى المؤسسات والهيئات الوطنية للوصول لأعلى مستويات الأمان. ولفت اللواء إيزدي إلى أن قوة الردع والدفاع تعتمد على منظومة الدفاع السبراني، مشيرا إلى أن الشركات المعرفية والتقنية حققت إنجازات متقدمة لتعزيز هذه المنظومة. إلى الضفة الغربية، حيث استشهد 3 مقاومين فلسطينيين صباح اليوم بعد ساعات من الحصار